بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فنواصل ما وقفنا عنده في المجلس السابق من كتاب من قراءة والتعليق على كتاب الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا فيما مضى عند الباب الثامن. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الترمذي في كتابه الشمائل أنه قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن مريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن مريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بردة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها.
وهكذا عبد الله في حديثه عن عبد الله بن
بريدة
بريدة
نعم. طيب. عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رات مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشخ به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد: قال محمد بن الفضل: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه فقلت: حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان مثلك مثل لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي. فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا قاسم بن الملك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأن ينظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبارة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه قال أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه حديبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قال حدثنا محمد بن الشعر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي الشبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
نعم. لا زال الإمام الترمذي رحمه الله يذكر بعد أن فرغ من ذكر صفة هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وشكله انتقل إلى ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من لباسه ونحوه فعقد هذا الباب. قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللباس بكسر اللام ما يلبس وبدأ باللباس لأنه نوع من وبدأ باللباس لأنه نوع من الزينة كالترجل والخضاب والكحل ولذلك ذكره رديف هذه الأبواب السابقة. قوله كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. القميص جمعه قمص وقمصان وأقمصة وهو ما يفصل ويلبس على هيئة البدن مخيطا أو محيطا. وهذا الباب الذي أورد فيه الإمام الترمذي هذه الأحاديث دلت على ما يأتي. الأمر الأول أن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، والثاني قيل وجه أحبية القميص إليه صلى الله عليه وسلم أنه ستر للأعضاء عن الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن ولابسه أكثر تواضعا. الثالث جاء عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث ذكره ها هنا برقم، هذا الحديث ذكره حديث أنس أن أحب الثياب إليه أو كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة، حديث رقم 60. فدل على أحبية الحبرة، والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء، وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة، والحبرة أو الحبرة من البرد ما كان موشيا مخططا، وقيل هي نوع من برود اليمن بخطوط حمر، وربما تكون بخضر أو زرق. فدل على أحبية الحبرة من الثياب، وجمع العلماء بينه وبين حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أحب الثياب إليه ماذا؟ قميص. أن المراد أن القميص من جملة الأحب، لا أن الأحبية منحصرة فيه، فهناك ثياب يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها القميص ومنها الحبرة وغيرها. والأولى أن يقال إن أحبية القميص باعتبار الصنع، وباعتباره أنه أو باعتبار أنه أستر للأعضاء، وأحبية الحبرة أو الحبرة باعتبار اللون أو باعتبار الجنس، والله أعلم. وفي هذه الأحاديث جاء أيضا ذكر استحباب لبس أو لبس البياض وتكفين الموتى به، وذلك لكونه أطهر من غيره وأطيب، أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا. قال الإمام الترمذي في الجامع، في جامعه، معلقا على حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس، قال: حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم في تفضيل البياض من الثياب. وقال ابن المبارك: أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق: أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض، ويستحب حسن الكفن. انتهى. قال الشوكاني: الأمر في الحديث أو المذكور في الحديث جاء أمرا، ما هو؟ عليكم بالبياض من الثياب، وفي لفظ أصرح: البسوا، وهذه صيغة أمر. قال الشوكاني: الأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب، أما في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض، وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض. وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، في ثوب حبرة. إذن هذا ما يتعلق بأحاديث هذا الباب والكلام عليها. وأما الكلام على سانيد فإننا يعني هناك كلام طويل حول حديث أبي رمثة نتجاوزه حتى لأن الوقت لا يسعفنا. قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله عليه مرط من شعر. المرط هو كساء طويل واسع يكون من خز وصوف وشعر وكتان ويؤتزر به. وقوله أيضا في الحديث أشير إليها إشارة سريعة مع أننا لا نريد أن نقف كثيرا، عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قطري منسوب إلى القطر بكسر القاف وسكون الطاء، نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطن فيه حمرة ولها أعلام وفيها بعض الخشونة. قال الحافظ ابن حجر: هي ثياب من غليظ القطن، من غليظ القطن. قوله في الحديث في الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وفي أبي داود قال أبو نضرة وهو أحد الرواة: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا، وهذا من الأدعية التي يجهلها كثير من الناس، إذا رأى على أخيه ومن يحب ثوبا جديدا ماذا يقول له؟ يقول له: تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله، وهو دعاء له أنه يتجدد له العطاء والبركة. والحديث في سنن أبي داود وهو صحيح. وأما من رأى على غيره ثوبا جديدا أيضا يسأل له أن يقول: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه. قال الملا علي قاري نقرا عن ميركشا: خير الثوب بقاؤه ونقاؤه وكونه ملبوسا للضرورة، وخير ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس من الحر والبرد وستر العورة. والمراد سؤال الخير في هذه الأمور. تفضل.
أحسن الله إليكم.
فلحظة، بقي إشارة. قوله: أخضران، أخضران أي فيهما خطوط خضر. وأما ما قال في الثياب نفسها خطوط خضر، لأن البردة لا تكون إلا مع الخطوط الخضر لا الأخضر البحت، يعني أنها خضراء مشوبة بألوان أخرى لكن غالب عليها الخضرة. قال ابن بطال: الثياب الخضرة أو الخضرة من لباس أهل الجنة، وكفى بذلك شرفا وتعقب. تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: ولكن لا يلزم منه تفضيله على البياض، فإن أفضل الثياب البياض. قوله عليه: أسمال مليتين. وهنا هذا الأسمال جمع سمل، وهو الثوب الخلق القديم، يقال ثوب أسمال بالية. والملية بتشديد الياء تصغير الملاءة، ملاءة ملية ملية، وهي الإزار أو الملحفة. قال في القاموس: هي كل ثوب لم يضم بعضه لبعض بخيط، بل كله نسيج واحد. قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، الحديث الأخير ورد في الصحيحين: وعليه جبة شامية. وفي بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم، ولا منافاة بين الروايات، إذ الشام إذ ذاك كانت دار كفر تحت سلطة الروم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنون، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفاف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضبع. قال مالك:
مالك، ما يوجد مالك بن دينار؟ قال: مالك بن دينار هو الراوي، مالك بن دينار، لكن هل هذا في نسخة أم لا؟
أحسن الله إليكم. قال مالك بن دينار: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف، فقال: أن يتناول مع الناس.
نعم، هذا الباب ذكر فيه المصنف حديثين، والباب السابق ذكر فيه المصنف كم حديثا؟ حديث كثيرة، 17 حديثا. الباب السابق ذكر فيه 17 حديثا، أما هذا الباب فقد اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر حديثين. قال الملا علي قاري رحمه الله: اعلم أنه وقع في أصل سماعنا هذا الباب الصغير في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في أواخر الكتاب بعد باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم باب طويل في بيان عيشه صلى الله عليه وسلم، وفيه أحاديث كثيرة، ووقع في بعض النسخ هاهنا ذاك الباب الطويل في عيشه صلى الله عليه وسلم وقع هاهنا مع هذا الباب. قال: وفيه أحاديث كثيرة وليس في أصول مشايخنا. وعلى التقديرين إراد باب العيش بين باب اللباس وباب الخف غير ملائم، والظاهر أنه من صنيع نسخ الكتاب أو من صنيع نسخ الكتاب، والله أعلم. قال: كتبه الفقير جمال الدين المحدث الحسيني عفى الله عنه كذا، وجدته بخط ميركشاه على هامش نسخة، لأن هذا الباب يأتي مكررا بأطول، سيأتي في آخر الكتاب. وذكر في حديث أبي هريرة، وذكر أيضا الحديث الآخر، وسيأتي الباب مطولا في مكانه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال أنه قال: قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا. قال أبو عيسى: وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني، واسمه سليمان.
واسمه سليمان. نعم، هذا الباب أيضا ذكر فيه الإمام الترمذي حديثين، والخف معروف يعني هو ما يلبس في الرجل من جلد ساتن للكعبين، وقد يستر ما فوقهما، جمعه خفاف وخف. قوله سادجين أو سادجين فارسي معرب، سادة أي غير منقوشين، غير منقوشين. نعم اقرأ الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالا. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. قال حدثنا أحمد بن منيع
عندك زيادة هنا لهما قبالان في زيادة بعد في الثاني شراكهما
نعم
بعد والثالث.
قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالي قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم
السبتية أحسن الله إليكم تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو
لا يمشي أو لا يمشي أنا.
نعم يمشي لا يمشي
هكذا لا يمشي
نعم لا
الصحيح في النسخ لا يمشي أنا.
نعم أشار إليه في الحاشية
هي النسخ الصحيح لا يمشي أنا. نعم أيوه
أحسن الله إليكم لا يمشي أن أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثة عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
نعم هذا الباب ذكر فيه المصنف 12 حديثا. قوله باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعل جمعه نعال قال ابن حجر في الفتح وهي مؤنثة وقال ابن الأثير في النهاية النعل مؤنثة وهي التي تلبس في المشي. قوله قال لهما قبالان أي لكل واحد من النعلين قبالان. قال القسطلاني القبال هو الزمام الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل. وفي صحيح البخاري في كتاب اللباس من صحيح البخاري: باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعة. عن أنس قال: إن نعلي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف دلت على استحباب لبس النعل، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه رفعه قال عليه الصلاة والسلام: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعله، أي أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق، قاله النووي. وقال القرطبي: قوله صلى الله عليه وسلم استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما من تعل، وفي رواية: ما دام منتعلا. قال: هذا كلام بليغ ولفظ فصيح، بحيث لا ينسج على منواله ولا يؤتى بمثاله، وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يخفف المشقة، فإن الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطع عن المشي ويمنعه من الوصول إلى مقصوده كالراكب، فلذلك شبه به. الأصل جاء في حديث هنا النهي أن يمشي الرجل في نعال واحدة، جاء في الحديث النهي أن يمشي في نعل واحد، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث 79: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا، لينعلهما، هذه رواية أخرى، أو ليحفهما جميعا. وفي الحديث الذي بعده: أو يمشي، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرجل أن يمشي في نعل واحدة. الأصل في النهي عن المشي في نعل واحدة هو للتحريم، هو التحريم، إلا أن جمهور العلماء حملوا هذا النهي على الكراهية، ودليلهم ما أخرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ربما انقطع شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها. ولذلك قال بعض العلماء: يكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة، بهذا القيد، بلا حاجة. ونص عليه الإمام أحمد قال: ولو يسيرا، ويعني ولو كان المشي يسيرا إلا لحاجة وضرورة. نعم، بعده.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال: حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتاب عليه خاتم، فاصطنع خاتما كأني أنظر إلى بياضه في كفي. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن تمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال: حدثنا نصر بن علي الجضمي أبو عمرو قال: حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قصرى إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الباب ذكر فيه المصنف 8 أحاديث، وهو باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الخاتم الذي يلبسه. قال ملا علي قاري بفتح التاء وكسرها: قال العصام، العصام الإصفرعيني، وهو أحد شراح الشمائل، قال: كان مقتضى دأبه في تراجم الأبواب أن يقول ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من غير ذكر، لفظ ذكر هنا، قال باب ما جاء في ذكر. وهناك في الباب السابق خاتم النبوة لم يذكر كلمة ذكر. قال: ولا بد من نكتة لمزيد الذكر. هذه لماذا زاد كلمة ذكر؟ قال: لا بد هنا لفائدة. من أجل ذلك ذكر الإمام الترمذي لفظ الذكر هنا ولم يذكرها هناك. قال: وهي خفية. انتهى كلام العصام الإصفرعيني. قال ملا علي قاري: والذكر مذكور في الأصول المصححة والنسخ المعتمدة. قال: ولعل الوجه في زيادة الذكر هنا تمييزه عن سائر تراجم الكتاب لتكرار باب الخاتم، وإن كان ميز خاتم النبوة عن خاتم يختم به بإضافة الأول إلى النبوة والثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تكرار ما به التمييز يفيد التأكيد. وهذا يعني تأويل حسن من ملا علي قاري، الشيخ ملا علي قاري رحمه الله. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، هذه الزيادة لفظة لا يلبسه ولا يلبسه. قيل: وجه الجمع بين قوله لا يلبسه وبين الروايات الدالة على أنه كان يلبس الخاتم هو أنه يحمل اللبس جملة وعدم اللبس في حالات خاصة، يعني أنه كان يلبسه في الجملة وفي حالات خاصة ينزعه ولا يلبس. وقال الخطابي: مراد الراوي من هذه العبارة بيان أنه أراد اتخاذ الخاتم للختم لا لللبس والتزين، لأن لبس الخاتم ليس من عادة العرب، هكذا قال. وحمل بعض أهل العلم على أن هذه الزيادة شاذة، أي زيادة لا يلبسه، لأنها تخالف حديثه الآخر، والحديث في الصحيحين من طرق بغير هذه الزيادة، فإذا قوله لا يلبسه تكون شاذة. وبعض موجهها كما قلنا التوجيه السابق، فالعلماء لهم قولان: قول بالجمع وقول بالترجيح. قول بالجمع كما سبق أنه في الجملة يلبسه لكن في حالات خاصة لا يلبسه، والترجيح أن هذه الزيادة شاذة، لأن البخاري ومسلم وغيرهم ممن خرجوا هذا الحديث لم يذكروا عن الرواة هذه الزيادة. ولذلك قال الحافظ بن كثير: حديث غريب جدا. هكذا. نعم، ننتقل. بقي فقط الحديث الأخير، قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهذا الحديث معل ضعيف لا يصح، لا يصح، والعلماء لهم كلام طويل حوله، مع أن الحافظ ابن حجر رجح صحته في التلخيص الحبير، وكذلك صححه ابن حبان والمنذري وغيرهم. قوله: ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس. بئر أريس معروفة في المدينة بجوار مسجد قباء، موضعها مختلف فيه، لكن هي في تلك الجهة. ولذلك لما سقط الخاتم بالغ عثمان بن عفان رضي الله عنه في البحث عنه، حتى إنه نزع أو نزح ماء البئر 3 أيام وهو يبحث عن هذا الخاتم فلم يجده. وسيأتي معنا أن الذي سقط منه الخاتم هل هو عثمان أم مولاه معيقب، كما يأتي في الرواية التي سنذكرها قريبا إن شاء الله. اقرأ.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله أبي نمير نحوه. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلامة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. قال: حدثنا قتيبة بن سريع.
هذا عند الرواية هذه معيقيب، هي الرواية التي أشرنا إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم.
نعم. أنت واجد في هذا، يعني في هذا الباب، يعني هناك فوائد تدون ككلام الترمذي هنا على الحديث في حديث 103 هذا يدون لأنه لا يوجد في كتابه الجامع، فقد يأتي قال الترمذي أين قال. المتبادر أن يرجع الطالب إلى كتاب الجامع للإمام الترمذي، السنن الترمذي. هذا الباب، الباب الثالث عشر، ذكر فيه 10 أحاديث. قوله: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وفي بعض النسخ: باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ميركشاة: فيه إشعار بأن المصنف كان يرجح روايات تختمه في اليمين على الروايات الدالة على تختمه في اليسار، لأنه جاءت روايات صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في اليمين وتختم في اليسار. فلذا قال: فلذا لم يخرج في الباب حديثا فيه التصريح بكونه صلى الله عليه وسلم تختم في يساره. وهذا الباب بوبه الإمام الترمذي ودل على فقهه أنه يفضل ماذا؟ التختم في اليمين، ولذلك اقتصر على الروايات التي أوردها هنا المتعلقة بتختمه عليه الصلاة والسلام في اليمين، ما عدا رواية عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كان يتختمان في اليسار، مع أنها معلة وضعيفة، لكن ثبت التختم في اليسار بأحاديث أخرى. قال: فلذا لم يخرج في الباب حديثا فيه التصريح بكونه صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، بل قال في جامعه: روى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، وهو حديث لا يصح. ولذا رجح أكثر أهل العلم الأحاديث المذكورة في هذا الباب، وأكثرها صحاح. وهذا أيضا كذلك من السنة أن يتختم الرجل في يمينه، ويجوز أن يتختم في يساره، وبعض العلماء استنبط منها مثل الساعة، الساعة الآن يلبسها باليمين ويجوز أن يضعها في اليسار مثل الخاتم تلحق به. وبعضهم قال: لما أصبح التختم في اليمين شعارا للرافضة، وهذا ذكره الحافظ بن عبد البر في التمهيد، قال: لما صار هذا الأمر شعارا للرافضة يتختمون في اليمين غلبونا عليه تركناه، أصبح شعارهم التختم، ولا يضع أحدهم خاتما بل يضع خواتيم الله المستعان، قال: تركناه لما أصبح شعارا لأهل البدع. نعم، وأحكام الخواتيم كثيرة، ونحن سبق أن ذكرنا بعض الكتب في هذا ونشير إليها. دلت الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في كتابه أنه يشرع لبس الخاتم الفضة للرجال، وننبه أنه يكره للرجل لبس الخاتم في الإصبع الوسطى والسبابة، الوسطى والسبابة في هذين الإصبعين. فعن أبي بردة رضي الله عنه، أو عن أبي بردة رحمه الله، قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه وهذه، فأومى إلى الوسطى والتي تليها، يعني السبابة. والحديث في صحيح مسلم بدون ذكر السبابة، ولكن جاء ذكر السبابة والوسطى صريحا عند أصحاب السنن. قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، في الأصبع الأخير، وأما المرأة فإنها تتخذ الخواتيم في الأصابع كلها. قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد، لكونه طرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، قال الإمام النووي: وهي كراهة تنزيه. انتهى كلامه. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذاب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين ابن سيرين أنه قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه. وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن مكر عن عثمان بن سالم بهذا الإسناد نحوه.
نعم. قوله باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما بدأ في الآلات أو آلات الحرب بذكر السيف لأنه أنفعها وأيسرها وأكثرها في الاستعمال، وذكر بعض الشراح المناسبة بين هذا الباب والذي قبل هذا، قال يعني من إرداب باب السيف بعد باب الخاتم، قال لما علم أنه صلى الله عليه وسلم لما اتخذ الخاتم ليختم به رسائله إلى الملوك إشارة إلى أنه دعاهم إلى الإسلام أولا، فلما امتنعوا حاربهم. وقد ذكر بعض الشراح أيضا قوله كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال صاحب القاموس قبيعة السيف هي ما على طرف مقبضه من فضة أو حديدة. وقال بعض العلماء اعلم أن أسياف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسعة كما ورد ذكرها في مختصر تاريخ دمشق، وهي مأثور في متنه أثر أي رونق، العضب ذو الفقار غنمه يوم بدر، الصمصامة، الحتف السادس، الرسوب، المخدم، القلعي، والتاسع البتار. وهذه تجدها في كتاب نفيس جدا تتبع هذه الأمور، وهو لجمال الدين المقدسي سماه تكملة الشجر النبوية. كتاب الشجر النبوية من الكتب الجميلة في السيرة، يعنى بالأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها على هيئة جداول أشبه بالجداول وهو مطبوع، وفاته أشياء فاستدرك عليه جمال الدين المقدسي في كتاب تكملة الشجر النبوية. والشجر النبوية لابن المبرد يوسف بن عبد الهادي الحنبلي. قوله وكان حنيفيا منسوبا أو منسوب إلى بني حنيفة، إلى بني حنيفة لأنهم هم الذين صنعوه أو لأنهم المعروفون بحسن صناعته. وهذه الجملة مدرجة تحتمل أن تكون من كلام ابن سيرين، قال الترمذي في الجامع بعدما أخرج الحديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وتكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعيد وضعفه من قبل ضعف حفظه. قيل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية أسياف وأشهرها ذو الفقار. نعم الباب الذي يريه.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة ذرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدي عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ذرعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد ذرعان قد ظاهر بينهما.
هذا الباب ذكر فيه حديثين في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأخبار الواردة في صفة درعه صلى الله عليه وسلم ولبسه للدرع. والدرع بكسر الدال قال ابن الأثير هو جبة من حديد تصنع حلقا حلقة وتلبس للحروب. قال ابن عبد الهادي جمال الدين المقدسي في كتابه الشجر النبوية قال كانت له صلى الله عليه وسلم سبعة دروع، وهي ذات الفضول قيل لها ذلك لطولها، ذات الوشاح سميت بذلك لنعومتها، ذات الحواشي السعدية البتراء فضة الخرنق، إذن هي سبعة. نعم الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
نعم هذا الباب أيضا ذكر فيه حديثين، المغفر بكسر الميم وفتح الفاء ويلبس تحت البيضة ويطلق على البيضة أيضا، وأصل الغفر أو الغفر الستر كذا في المعرب، وقيل هي حلقة تنسج من الدرع على قدر الرأس، حلقة من السلاسل توضع على الرأس ويلبس فوقها درع. وفي المحكم هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس كالقلنسوة. وذكر كما قلنا فيه حديثين. نعم
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رضي الله عنه أنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وعبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إصابة دسماء.
نعم، هذا الباب ذكر فيه 5 أحاديث. باب ما جاء عندك في صفة،
في صفتي
صفة هذه لا توجد في النسخ. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي غير موجودة في النسخ التي بين يدي والتي اطلعت عليها. وهذا الباب كما قلنا هنا قوله باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نسخة زيادة صفة، والعمامة بالكسر معروف، وقد تطلق على المغفر والبيضة على ما في القاموس.
قال بعض الشراح: والمراد بها في ترجمة الباب كل ما يعقد على الرأس سواء كان تحت المغفر أو فوقه أو ما يشد على القلنسوة أو غيرها، وما يشد على رأس المريض أيضا. انتهى. وقد ذكر المصنف هاهنا العمامة بعد المغفر، وذلك من باب ذكر العام بعد الخاص، والعمامة بكسر العين كما تقدم معنا. قوله عليه عمامة سوداء، وفي رواية مسلم بغير إحرام، وقد استدل به بعض العلماء الشافعية على أنه يحل للمسلم دخول مكة بغير إحرام لحاجة الله له فيها، كما استدل به على جواز لبس الثياب السود وإن كان البياض أفضل. وفي رواية مسلم: قد أرخى طرفيها. وقد كانت عمائمه صلى الله عليه وسلم 4: عمامة محنكة كان يلبسها في أغلب أوقاته، وعمامة سوداء كان يلبسها في الأعياد ويدخل فيها الجمعة أيضا، ولبسها أيضا يوم دخل مكة. والثالث: عمامة ذات ذؤابة كان يلبسها في بعض أوقاته. والرابع: عمامة بيضاء كان يلبسها في أغلب أوقاته. إذن هذا بالنسبة لعمائمه عليه الصلاة والسلام. والعمامة قد صنف العلماء أحكاما أو كتبا مفردة فيه، من أوسعها كتاب يوسف بن عبد الهادي بن المبرد، له كتاب في أحكام العمامة. نعم، ننتقل للباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي هريرة أنه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها النساء الملبلة وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلف يقول: ارفع إزارة، فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحى. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عبيده عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أصواب ساقين، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعورة ساقين أو ساقين فقال هذا موضع الإزار فإذا أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للنزام في الكعبين
فإن أبيت فأسفل عندك فإذا أبيت
فإن أبيت
نعم طيب هذا الباب أيضا الباب 18 ذكر فيه المصنف 4 أحاديث قوله باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا الباب في بيان الأخبار الواردة في صفة الإزار وكيفية لبسه والإزار هو الملحفة والمراد هنا ما يستر أسفل البدن ويقابله الرداء وهو ما يستر الأعلى من البدن وعن عروة بن الزبير قال كان طول رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أذرع وعرضه 2.5 ذراع ذكره ابن الجوزي في كتابه الوفاء ونقل ابن القيم عن الواقدي أن طوله 6 أذرع في 3 أذرع وشبرا وإزاره من نسج عمان طوله 4 أذرع وشبرا في ذراعين إذن هذا ما يتعلق بصفة إزاره قوله فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقين فيه إشارة إلى كيفية لبس الإزار وأنه ينبغي للرجل الصالح أن يكون فعله وقوله على السواء حديث الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأرقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن البيهقي وهو حديث صحيح ومنه يفهم أن جر الثوب من الخيلاء لا يجوز فقد وردت الأحاديث الشديدة الوعيد في ذلك الدالة على منعه بوب الإمام البخاري في الصحيح ما أسفل الكعبين فهو في النار وباب آخر من جر ثوبه خيلاء وأورد فيه حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار والحديث الثاني عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وهذه الأحاديث تدل على التحريم إذا كان من خيلاء وتبطر أما إذا كان من غير خيلاء فقد قال ابن حجر في الفتح إنه مستثنى من الوعيد إن كان لعذر وإلا فهو محرم حتى ولم يكن خيلاء محرم أن يرخي ثوبه أسفل الكعبين قوله في الحديث الآخر فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين أي امتنعت عن الاقتصار على ذلك وأردت التجاوز عنه والمعنى إذا جاوز الإزار الكعبين فقد خالفت السنة قال النووي القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار نصف الساق وهذا محل استحباب وفضل والجائز من الكراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل عنهما إن كان للخيلاء حرم وإلا كرها وفي معنى الإزار القميص وكل ملبوس في معنى الإزار القميص وكل ملبوس العمامة وغيره وقد جاء في هذا أحاديث وإنما خص الإزار لأنه غالب ملبوسه وأما المرأة فيسن لها جره على الأرض قدر شبر لأنه أستر كما سبق وأكثره ذراع فالحديث عام مخصوص نعم
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة بشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حذيفة بن سعيد قال حدثنا ابن الأذرع عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهي، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. قال حدثنا علي بن حجر واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. قال حدثنا يوسف بن سفيان
كأنما ينحط في هي في نسخ والأكثر على من أكثر النسخ من في نسخة في. طيب
أحسن الله إليكم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعود عن عثمان بن مسلم بن غرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب.
نعم، هذا الباب الباب التاسع عشر ذكر فيه المصنف ثلاثة أحاديث. قال: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك قلت النبي مشية النبي
قال المصنف
مشية رسول الله. عندك ما هو عنوان الباب؟
يعني في صفة
زيادة كلمة صفة.
نعم كلمة الصفة.
نعم هذه ما ذكر أحد الشراح. نعم باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشية بكسر الميم هي ما يعتاده الشخص من المشي، أي هذا الباب في بيان الأخبار الواردة في كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأحاديث التي ذكرها المصنف على صفة مشيته عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يمشي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة دون تراخم ودون ترهل، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء. وكثير من الناس يمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، فهي مشية مذمومة. وإما أن يمشي بانزعاج مشي الجمل الأهرج، وهي مشية مذمومة، وهي علامة خفة عقل صاحبها. قال الفيروز بادي في كتابه الماتع سفر السعادة قال: كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبر يخطو تكفؤا، يعني كأنما عندنا هنا جاء في الرواية تقلع كأنما يقلع نفسه من الأرض قلعا، وهذا مشي الشجعان وأصحاب الهمم العالية. قال: ومن قلبه حي وأعدل، وأعدل ما يكون المشي على هذه الصفة، لأن الماشي إما متماوت يابس كالخشبة أو طاعش منزعج قلق مضطرب، وهذان النوعان في غاية القبح والذم، ودليل على خفة الدماغ وقلة العقل أو على الخمول وموت القلب والعياذ بالله. قال: وإما بأتم حركة وأقل سرعة، أن يكون يمشي على هذه الهيئة، وهذا النوع يسمى مشي الهون، يمشي هونا. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشي مشيا بأقل حركة وأقل سرعة، وهذا محمود. قال المفسرون يعني مشية سكينة ووقار من غير كبر ولا تماوت. ومع هذا كان يرى عليه الصلاة والسلام كأنه ينحط من صبر، وكانت الأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام. قال وأنواع المشي عشرة، هذه الثلاثة التي ذكرها آنفا، والرابع السعي، والخامس الرمل، والسادس النسلان. النسلان وقد جاء ذكره في حديث صحيح، وهو عدم خفيف يعني مباعدة الخطى، وهذا يخفف الألم في المشي. وقد اشتكى بعض الصحابة من تعبهم في المشي، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالنسلان، يعني تباعد الخطى في المشي والإسراع. والسابع الخوزني أو الخزيلي، وهو أن يمشي مفككا، يعني يمشي ويقف قليل ثم يمشي ويقف، يمشي هكذا، وهذا مذموم. قيل هو مشي يعني مشية فيها تمايل. والثامن القهقرة، والتاسع الجمزة، وهو وثوب في المشي، يمشي ويقفز، يمشي قليل ويقفز. نعم. والعاشر التبختر، وهو مشي المتكبرين عاذنا الله وإياكم منه. وأفضل هذه الجملة وأكملها الهون، الذي هو مشي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي المشية التي تدل على ماذا؟ على القوة والشجاعة والهمة، أصحاب الهمة والعزيمة، كما جاء وصف مشيته عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة. نعم. اقرأ.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات.
نعم. ذكر في هذا الباب، وهو الوحيد ذكر حديثا واحدا، أقل الأبواب حديثا. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقنع هو تغطية الرأس بطرف العمامة أو برداء. والحديث ضعيف الذي أورده حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نأخذ حوالي ربع ساعة أو 10 دقائق حتى نكمل قليلا، نمشي من أجل الإسراع في قراءة الكتاب كاملا إن شاء الله.
بسم الله، نواصل ما وقفنا عنده. قرأ باب المنزلين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دين نبيه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن حميد، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدته عن قريبة بنت فاطمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد والفصال. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعبت من الفراق. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد بن سعيد عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ورافعا إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا سلمة بن شهيب قال حدثني عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري الربيعي بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد
احتفى بيده. نعم. هذا الباب عقده باب ما جاء في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر فيه المصنف ذكر في هذا الباب 3 أحاديث. قوله باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجلسة بكسر الجيم بوزن فعلة يراد بها الهيئة والصفة التي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين الجلوس والقعود لما يأتي من أنه لقاعد القرفصاء، وقيل القعدة للقاعد والجلسة للناحي أو الجلسة للناحي. قوله وهو قاعد القرفصاء بضم القاف والفاء، وهو قعود مخصوص يعني يجلس على عليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه ويتعبط كفيه. قوله فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، وهو من التخشع بمعنى ظهور الخشوع عليه. قوله أرعدت من الفرق، أرعدت جاء هنا الفعل على صيغة المجهول من الرعدة، والفرق بمعنى الخوف والرعب، وهذا يؤيده ما سيأتي في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه بديهة هابه، من رآه لأول وهلة وأول مرة، ومن خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن هذا كان أول لقائه أو لقاء أول لقائها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعد
صلى الله عليكم. باب ما جاء في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده على يساره. قال حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله. قال أشرك بالله وعقوق الوالدين؟ قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور؟ قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأكبر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكون متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عنهم انه قال حدثنا سفيان عن علي بن المقمر انه قال سمعت ابا جحيفه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكون متكئا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سمعت بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده. قال ابو عيسى لم يذكر فيه وكيع لم يسال على يساره، وهكذا راى غير واحد عن اسرائيل نحو روايه الوكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما رأى إسحاق بن منصور عن إسرائيل.
هذا الباب ذكر فيه المصنف خمسة أحاديث. قال باب ما جاء في دكعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدكعة بوزن همزة بضم التاء وفتح الكاف، وهو ما يتكئ عليه، ويقال رجل تكأه أي كثير الاتكاء، والمراد هنا ما هوئ أو أعد لذلك، واحترز بالإنسان إذا اتكى عليه. ومن ثم ترجم لها المصنف ببابين في هذا الباب، باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب الثاني سيأتي. فإن الاتكاء على الإنسان عارض، فاندفع ما يقال لأن الكل واحد فلا وجه لجعله بابين. قوله لا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا، أي ليس من هدي أن آكل متكئا. قال ابن حجر في الفتح: وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي في الحديث، أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن بصر قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجتى على ركبتيه يأكل، فقال له الأعرابي: ما هذه الجمسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم ذكر عن ابن بطال أنه قال: إنما فعل ذلك تواضعا لله جل وعلا. ولذلك اختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فقيل إن ذلك من الخصائص النبوية ويجوز لعامة الناس الأكل مع الاتكاء. قال البيهقي فيما ذكره عنه ابن حجر: قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين إلا عند الحاجة فلا يكره. وقد روي عن جماعة من السلف الجواز مطلقا. قال ابن حجر: وأقوى ما ورد في علة الكراهة ما أخرجه ابن أبي شيبة أنهم كانوا يكرهون أن يأكلوا متكئين مخافة أن تعظم حضونهم. قيل: والمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جالياً على ركبتيه وظهور قدميه، أو أن ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. قال ابن الأثير فيما ذكره ابن حجر: إن من فسر الاتكاء بالميل على إحدى الشقين تأوله على مذهب الطب، فإنه لا ينحدر في مجال الطعام سهلا ولا يسيره هينا، فربما تأدى لكونه جلس متكئا يأكل. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الأكل ينقسم بالنسبة للجلوس إلى قسمين: قسم منهي عنه وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يأكل الإنسان متكئا إما على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى، وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء. قال: والقسم الثاني جائز، وهو أن كل أنواع الجلوس الباقية جائزة. انتهى كلامه رحمه الله. نقف عند هذا الباب ولعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يتقبل منا الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.